الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم في مختار الآخند رحمة الله عليه يكمن في نقطتين: الأولى أن المتجري يستحق اللوم والمذمة على تلك الصفة القابعة في النفس وإن لم تبرز في الخارج، من دون أن يستتبع ذلك للقبح والاستحقاق العقاب. وأما إذا برزت هذه الصفة في الخارج فيتصف المتجري بالقبح ويستحق العقاب على خروجه عن زي العبودية وطغيانه وسوء سريرته التي تمظهرت في الخارج. النقطة الثانية أن هذا القبح والاستحقاق للعقوبة في مورد التجري لا يستتبع تلون الفعل المقطوع به بلون جديد مغاير لما كان عليه قبل تعلق القطح. هذا كان النقطة الثانية السلبية في الواقع. وتقدم البرهان الأول على هذه النقطة الثانية، وأما البرهان الثاني فحاصل ما يستفاد من كلام الآخند هو أن الفعل يكون موردا لحكم العقل بالحسن أو القبح واستحقاق المثوبة والعقوبة إذا كان اختياريا وموردا لإرادة المكلف. أما الفعل الخارج عن اختياره وإرادته فلا يتصف بحسن وقبح ولا يستحق عليه المثوبة والعقوبة، وهذا أمر في غاية الوضوح. وكون الفعل كذلك يتوقف على الالتفات، فإن الفعل غير الملتفت إليه لا يكون حين عدم الالتفات إليه موردا
لتعلق الإرادة. إذا ثبت ذلك فنقول حينئذ إن عنوان القطع ليس من العناوين الملتفت إليها، لأن القاطع إنما يقصد الفعل بعنوانه الواقعي لا بعنوان أنه مقطوع الوجوب مثلا أو الحرمة أو الخمرية. والحاصل أن هذا البرهان يتركب من عناصر ثلاثة. العنصر الأول أن موضوع الحسن والقبح والمثوبة والعقوبة هو الفعل ماذا؟ الاختياري الذي يقع موردا لإرادة المكلف. هذه العنصر الأول في هذا البرهان. العنصر الثاني أن اختيارية شيء تتوقف على الالتفات إليه، فإنما لا يلتفت إليه كيف يقع موردا للإرادة. العنصر الثالث أن القطع ليست من الأمور التي يلتفت إليها كما هو الحال في كل أمر له جهة المرآتية. فإذا ثبتت هذه العناصر الثلاثة يثبت المطلوب، وهو أن القبح والاستحقاق ليس على الفعل المقطوع بحرمته. هذا هو البرهان الثاني. ما بدي صار واضح المطلب؟ البرهان الثالث بحسب ما استفاده البعض من كلمات الأخوند أنه لو تنزلنا وقلنا بتحقق الالتفات، لكن مع ذلك هناك عنصر آخر له دخالة ألا وهو القصد، وهو مما لا يلتفت إليه أو مما لا يتحقق غالبا، وذلك لأن المكلف كما تقدم يقصد الفعل بعنوانه الواقعي لا بعنوان أنه مقطوع الوجوب أو الحرمة أو الخمرية. بهذه البراهين الثلاثة ثبت أن القبح واستحقاق العقاب لا يترتب على فعل مقطوع الخمرية مثلا، وعليه يقاس الأمر في جانب ماذا؟ الانقياد، لأنه في مقابله. هذا تمام الكلام في توضيح نظر الأخند رحمة الله عليه. اعترض عليه جملة ممن تأخر عنه. الاعتراض الأول للمحقق الإصفهاني، وكأنه يسلم الدعوى السلبية الواردة في كلام الأخند، وهو أن القبح والاستحقاق ليس على الفعل المتجرى به، ولكن يناقشه في الدعوة الثبوتية، وذلك من خلال أن الأخند كما تقدم قد أوجب استحقاق العقوبة والقبح على كون العبد عازما على العصيان وبصدد الطغيان، وهذا الكلام لا يمكن الموافقة عليه من خلال الالتفات إلى المطالب الثلاثة التالية. المطلب الأول أن موضوع حكم العقل بالقبح والاستحقاق هو صدق عنوان الظلم. كما أن موضوع حكمه بالحسن واستحقاق المثوبة هو صدق عنوان العدل، فما لم يدخل الشيء تحت عنوان الظلم أو العدل فلا يحكم العقل بقبح وحسن ومثوبة وعقوبة. هذه أو هذا المطلب الأول. إذن حتى يتصف الشيء بأنه قبيح أو يستحق عليه العقوبة لابد أن يصدق عليه بأنه ظلم. المطلب الثاني أن كلا من الظلم والعدل يدور مدار المفسدة والمصلحة النوعيتين،
وذلك لما ثبت في محله أن هذا الحكم العقلي العملي من الأحكام العقلية الداخلة في القضايا المشهورة المسطورة في علم الميزان في باب الصناعات الخمس، وأمثال هذه القضايا المفروض أنها مما تطابقت عليه آراء العقلاء لعموم مصالحها، هذا معنى المصلحة والمفسدة النوعية، لعموم مصالحها وحفظا لنظامها وإبقاء لنوعها. إذن حكم العقل أو ثبوت الظلم والعدل يدور مدار ماذا؟ المفسدة والمصلحة النوعية. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث أن العزم على الظلم كما هو موضوع القبح عند الأخوند، أن العزم على الظلم من دون استتباعه لتحقق الظلم ليس بظلم، لأن مجرد العزم لا يكون مخلا بالنظام ولا ذا مفسدة نوعية بحيث يوجب تطابق آراء العقلاء على قبحه. بهذه المطالب الثلاثة يثبت أن ما جعله الأخند موضوعا للقبح ليس موضوعا. واضح الكلام؟ يعني بالتدرج في هذه الأمور الثلاثة ثبت لدينا في الأمر الأول ماذا؟ أن الشيء لا يتصف بقبح أو عقوبة إلا إذا كان من مصادق الظلم. النقطة الثانية ماذا؟ أن ما هو من مصادق الظلم لابد أن يكون تابعا للمفسدة النوعية، وذلك لما عرفت أن قبح الظلم من القضايا المشهورة التي مردها إلى تطابق آراء العقلاء حفظا للمصالح النوعية وإبقاء على النوع وحفظا للنظام. التفتنا؟ طيب، إذا ثبت هذان الأمران نأتي، أنت ماذا جعلت القبيح؟ ما هو؟ هو العزم. هذا العزم على الظلم ليس بظلم، الظلم هو ما يأتي بعد العزم، مجرد العزم ليس
بظلم. والشاهد على ذلك أنه لا يؤدي لا إلى إخلال نظام ولا إلى أي شيء آخر من الأمور التي لأجلها تتطابق آراء العقلاء على القبح والحسن. واضح. شو رأيكم؟ أثار متكرر من المحقق الإصفهاني هذا المطلب. سابقا ذكرنا وأشرنا وقلنا سوف يأتي تحقيقه في مبحث التجر، ذكرنا ذلك في البحث عن حجية القطع. جيد. الآن يعني مرة نبحث في أصل المبنى اللي هو يرتبط بالمطلب الثاني الذي يرتبط بالمطلب الثاني الذي هو مبنائي، تفدنا فيه خلاف. ومرة نقول على تقدير تسليم المبنى، فلابد أن نبحث عن المقدمة الثالثة والمطلب الثالث. فبرأيكم أنه لو قدرنا أن الأخوند يلتزم بهذا المبنى المستفاء المذكور في المطلب الثاني، فهل يرد عليه الإشكال أو لا؟ أي وما هو هو يعني ترجع إلى المشهورات.
أنا أقول بأنه نفس مسألة أنه الجري العملي على الخبث النفساني الموجود فيه وبرازة الخارج نفس هذا، هناك مصلحة نوعية عند العقلاء يقطعون يسدون باب العالم على معصية الموت. نفس هذا قليل، نفس هذا ظلم لأنه معزون على الظلم، وهذا يتعلق به مصلحة نوعية وهو أنه يسدون باب العالم على معصية.
خب هذا الاعتراض من قبل المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه يمكن التوقف عنده في المطلبين الأخيرين، أما المطلب الثاني أما المطلب الأول منهما فهو مبنائي لما عرفنا سابقا من أن المشهور ومنهم الآخند يرون أن قضية حسن العدل وقبح الظلم من القضايا الواقعية التي يدركها العقل من دون أن ترتبط بوجود نظام وعدمه. وتحقيق ذلك بالتفصيل سوف يأتي عن قريب في تنبيهات التجري. نخصصنا تنبيه لهذا المطلب. وأما المطلب الثاني على تقدير تسليمنا للمبنى المذكور في المطلب السابق فلا نسلم البناء، وذلك لوجود نكتة ينبغي الالتفات إليها في كلام الأخند، حيث فصل بين الصفة الكامنة والصفة البارزة أو المبرزة. فالصفة ما دامت كامنة في النفس ولم تبرز بمبرز خارجي نفى عنها الحسنى والقبح والمثوبة والعقوبة. وأثبت اللوم والذم والمدح. وأما الصفة المبرزة بمبرز خارجي فهي التي وقعت موضوعا للحسن والقبح، وهذه الصفة بهذا الشكل لا نسلم أنها لا ترتبط بالمصالح والمفاسد النوعية، وذلك لأن القاطعة في مورد الإطاعة والانقياد وفي مورد العصيان والتجري لا يفرق في قطعه، فهو دائما يراه مصيبا للواقع. ولذا ثبت في المباحث السابقة أن الحجية لا يمكن انسلاخها عن القطع، وإن كان ماذا؟ غير مصيب. فحينئذ يرون العقلاء أن مصالحهم النوعية ونظامهم في معرض الخطر، فلا بد من سد بابه بوصفه بصفة القبح. وعلى هذا الأساس فإشكال المحقق الإصفهاني على الآخند مردود مبنى وبناء. طبعا مبنى هذا سوف يأتي في تنبيهات التجري البحث المفصل.
شيخنا بس على استفسار بسيط، لأن شيخ آخوند يرى أن موضوع الاستحقاق الإحقاق والعقوق نفس الصفة الثامنة أو حركة نفسها يفعل الجوارح اللي هو العزم والتصميم على المعصية، لأنه الإصفهاني وبعض العلماء يعني يذكرون بأنه ما يراه ليس هو نفس الصفة التي بارزت نفس المسألة التي هو فعل جوارح
فعل الجوانح طبعا
والعزم على المعصية والتصميم، هذا أنه نفس هذا فعل لا صفات، لأن الصفات غير قابلة للأوصاف أنه مثلا
أي هو هذا هذا الفعل النفساني هو الذي يستحق عليه العقاب. سوف يتضح أكثر غدا إن شاء الله، طالعوا نهاية الأفكار صفحة تصور 38 في الجزء المختص بهذا، لأنه سوف نتعرض هناك مناقشة مع صاحب الكفاية من قبل المحقق العراقي، والإصفهاني نفسه يدفع هذه المناقشة. تأملوا في البحث لأنه شوي فيه دقة، والحمد لله رب العالمين.